الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الأكل في قدور المشركين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية.
أعد ما سألته.
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الأكل في قدور المشركين. المقصود من هذه الترجمة أن قدور المشركين والكفار من أهل الكتاب وغيرهم أن الإنسان إذا احتاج إلى أنه ينبغي له أن يستغني عنهم وأن يحرص على أن يكون طعامه الذي يستعمله أو القدور التي يستعملها ليست القدور التي يستعملها الكفار، وإنما يستغني عنها، وإن اضطر إليها فإنه يغسلها قبل أن يستعملها، وذلك لأنهم كانوا يستعملون يطبخون فيها الميتات ويطبخون فيها الخنازير، فيكون الإنسان عندما يضطر إليها ويحتاج إليها فإنه يغسلها ويستعملها نظيفة. وهذا بالنسبة للشيء الذي يستعملونه، أما ما يصنعونه ويأتي من مصانعهم فإن هذا لا يحتاج إلى غسل، لأنه إنما لم يستعمل ولم يطبخ فيه شيء من النجاسات، وإنما في الشيء الذي يستعملونه إذا احتاج الإنسان إليه. ثم أورد أحاديث، منها هذا الحديث عن هلب الطائي رضي الله تعالى عنه أنه قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى.
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، يعني هذا الحديث لا يتعلق بالقدور، وإنما يتعلق بالطعام وأكل طعامهم واستعمال طعامهم الذي طبخوه أو الذبائح التي ذبحوها. فالقرآن جاء بأنها حل لنا، يعني اليهود والنصارى أهل الكتاب طعامهم حل لنا وذبائحهم حل لنا ونساءهم حل لنا كما جاء ذلك في القرآن. فإذن أهل الكتاب أباح الله لنا نساءهم وأباح لنا طعامهم، ولا يكون ذلك لغيرهم، فلا يحل لنا ذبائح غير أهل الكتاب ولا نساء غير أهل الكتاب، وإنما القرآن وهذه الشريعة جاءت بإباحة الزواج منهم وكذلك أكل طعامهم. أما غيرهم فلا تؤكل ذبائحهم ولا تنكع نساءهم. أما غيرهم من الكفار فلا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم. وهذا كما قلت يعني ليس فيه ذكر يعني ما يطابق الترجمة، يعني من ناحية القدور، وإنما هو الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية. لا يختلجن، يعني أن الطعام مباح، وأن القرآن جاء بإباحته وحله، وطعامكم حل لهم، طعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم، فالقرآن جاء بذلك. وليس الإنسان يتردد في شيء ثبت في كتاب الله عز وجل حله وإباحته. وإذا كان الإنسان حصل منه يعني شيء أو شك في حله فإنه يكون بذلك شابه الرهبان من النصارى أو أصحاب الرهبانية الذين يتشددون والذين يحصل منهم يعني شيئا من التشدد، فيكون بذلك مشابها لهم، فيكون بذلك مشابها لهم، يعني أن هذه طريقة الرهبانيين أو أهل الرهبانية من النصارى أنهم يحصل منهم يعني مثل ذلك، فيكون من شك في حل طعامهم يكون بذلك مشابها يعني هذا النوع هذا الصنف أو هذه الفئة أو هذه الجماعة من النصارى الذين عندهم تشدد وعندهم يعني حصول يعني مثل هذا يعني هذه الشكوك هذه الريب. فالشيء الذي أباحه الله عز وجل فإنه حل لنا، اللهم إلا إذا كان علم من النصارى أنهم يذبحون بطريقة غير شرعية، بمعنى أنهم أنها تكون ميتة ويذبحونها وهي ميتة، فإن ذلك لا يكون لا يحل، لأن المسلم لو أنه حصل منه يعني حصول لو حصل منه أنه بالنسبة لذبيحته أنه خنقها أو أنه عمل على إزهاق نفسها قبل أن يذبحها فإنها تكون حراما، فإنها تكون حراما، فكذلك الكفار. أما إذا لم يعرف ذلك عنهم وكانوا لا يجعلونها ميتة أو لا تصل إلى أن تكون ميتة، فإن طعامهم هو الأصل الحل لنا كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. نعم.
لا يخترجن في صدرك طعام ضارعت
فيه نصرانية، ضارعت يعني شابهت، يعني شابهت النصارى أو الجماعة الذين يعني يتشددون من النصارى وهم أهل الرهبانية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
وعلي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسنده وابن ماجه.
عن وكيع
ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سماك بن حرب
هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن قبيصة بن هلب
وهو مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي
هلب الطائي رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. وقد جاء يعني ما يشهد له في سنن الترمذي من طريق حديث عن علي بن حاتم وقال مثله بعدما ساق الحديث يعني من طريق هلب ذكر طريقا آخر عند عدي وقال مثله. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني أبو فروة يزيد بن سنان قال حدثني عروة بن رويم اللخمي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال ولقيه وكلمه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت يا رسول الله قدور المشركين نطبخ فيها؟ قال لا تطبخوا فيها. قلت فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا؟ قال فارحضوها رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخجني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قدور المشركين فقال لا، يعني عن الأكل فيها والطبخ فيها، قال لا، قال فإننا نحتاج إليها، يعني فكأنه في الأول يعني سأله سؤالا مطلقا، يعني قد يكون يعني يفهم منه الإباحة مطلقا، فقال لا. فلما ذكر له الحاجة إليها وأنه قد يحتاج يعني يكون في أرض العدو وأرض اليهود النصارى فيحتاجون إلى شيء من قدورهم لأنه ليس معهم قدور يستعملونها، قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إن لم تجدوا
قال لا تطبخوا فيها. قلت فإن احتجنا إليها؟ قال فإن لم نجد منها بدا؟ قال فارحضوها رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا،
يعني إن لم تجدوا بدا من استعمالها بأن لم يكن أمامكم مجال إلا استعمال هذه الآنية التي يستعملها الكفار، فإنكم تستعملونها ولكن ارحضوها، يعني اغسلوها غسلا حسنا ونظفوها حتى تذهب الآثار، آثار ما يطبخونه فيها من النجاسات كالميتات والخنازير. فالإنسان عند الضرورة يستعملها لكن بعد غسلها غسلا حسنا ورحضها، يعني وتنظيفها تنظيفا جيدا بحيث لا يبقى آثار لما طبخ فيها من نجاساتهم التي كانوا يستعملونها في قدورهم من الميتات والخنازير. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي أسامة.
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي فروة يزيد بن سينان
وهو ضعيف،
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عروة بن رويم
وهو
صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي ثعلبة الخشني
رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. قوله ورأيته فسألته
قال ولقيه وكلمه.
ولقيه وكلمه، يعني هذا فيه إثبات أنه لقيه وأنه كلمه، لأن فيه كلاما حول سماعه منه، وهذا فيه إثبات سماعه منه لأنه لقيه وكلمه، أي كلم لقي أي عروة بن رويم لقي عروة لقي أبا ثعلبة الخشني وكلمه، يعني وأخذ عنه. نعم. والحديث في سناده يزيد بن سنان، لكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة. نعم. وهو عند الترمذي وعند ابن ماجه مطولا وسيأتي. نعم.
القدور التي تباع عندنا وهي مصنوعة من في بلاد الكفار،
أنا أجبت على هذا، قلت إن هذا خاص بالشيء الذي يستعملونه ويطبخون فيه، أما ما يأتي من مصانعهم وهو غير مستعمل فإنه يستعمل ولا يلزم غسله.
يقول إذا أردت الأكل في مطعم للنصارى أو كنت في طائرة لهم يضعون الطعام في آنيتهم، ما العمل؟
على كل يعني إذا كان الإنسان مضطرا إلى هذا وجاء الطعام يعني في الآنية فإنه يأكله.
الكتابي إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة،
يعني كون الكتابي إذا عرف بأن يذكر غير اسم الله فإنه لا يجوز أكل ذبيحته، وإن كان يجهل وإن كان ذلك مجهولا فإنه الأصل الجواز، يعني حتى يأتي شيء يدل على خلافه وهو أنه يذكر غير الله عز وجل، فالذي ذكر عليه غير اسم غير الله عز وجل لا يجوز أكله، وما لم يعلم أنه ذكر عليه اسم غير الله فإن الأصل هو إباحته، لأنه لا يلزم أن نعرف أن هذا الطعام بعينه ذكر اسم الله عليه. ومن المعلوم أن الإنسان الذابح المسلم لو نسي الذبح فإن ذبيحته حلال.
الملابس المستعملة من أهل الكتاب مثل القدور،
نعم إذا كان أنها مستعملة ومعروف أنهم استعملوها فإنها تغسل. وأما الجديد والملابس الجديدة التي لم تستعمل فإنها مثل القدور التي لم تستعمل.
قال رحمه الله تعالى باب الاستعانة بالمشركين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن نيار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا لا نستعين بمشرك. قال علي في حديثه عبد الله بن يزيد أو زيد.
ثم ذكر هذا الحديث
باب الاستعانة بالمشركين.
باب الاستعانة بالمشركين، الاستعانة بالمشركين عند عدم الحاجة إليهم لا تسوغ، وعند الحاجة فإن ذلك جائز، ولا يستعان بهم في الجهاد في سبيل الله، لأنهم هم أنفسهم يحتاجون إلى جهاد، ويحتاجون إلى أن يكونوا من أهل الإسلام، فلا يقاتلون أو يذهب بهم مع المسلمين ليعينوهم في جهادهم، لأن الناس إنما غزوا الكفار من أجل أن يدخلوا في الدين، وهذا ما دخل في الدين فلا يستعان به. لكن إذا استعين بكافر في معرفة الطريق وفي دلالة على طريق، فإن ذلك سائغ، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فإنه استعان في معرفة الطريق برجل كافر، وعبد الله بن أريقط، فإنه كان هو الدليل الذي يدلهم الطريق، ويعني يبين لهم الطريق. فالاستعانة بالكفار في الشيء الذي يحتاج إليهم فيه وليس من الجهاد في سبيل الله، هذا لا بأس به. وأما فيما يتعلق بالجهاد فإنه لا يجوز الاستعانة بهم، لأنهم أنفسهم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الكفار الذين يغزوهم المسلمون، وهو أنهم ليدخلوا في هذا الدين الحنيف، فإنه يدخل في هذا الدين الحنيف ثم يكون حكمه حكم المسلمين. أما أن يذهب يعني مع المسلمين وهو كافر يعني ليعينهم على قتالهم لكفار ذهبوا إليهم، فإن ذلك لا يصح، ويدخل هذا تحت قوله إنا لا نستعين بمشرك، يعني لا نستعين بمشرك. وأما إذا كانت الاستعانة في دفع يعني وفي دفع ضرر ودفع يعني أذى يحصل على المسلمين، وبينهم يعني أحد من الكفار فأعانوهم على التخلص من هذا الضرر الذي جاءهم، فإن ذلك لا بأس به، يعني لا بأس بذلك، لأن هذا إنما هو في الدفع وفي التخلص من الشر الذي هجم على الناس. أما أن يذهب بهم ليقاتلوا معهم وليجاهدوا معهم، وقد يكون يعني كافر من فئة معينة يعني يريد أن يحصل نكاية بجماعة من الكفار آخرين يعني من غير جنسه أو من غير فئته، فإن ذلك لا يجوز. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له إنا لا نستعين بمشرك. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وعلي بن محمد عن وكيع عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن يزيد،
عن عبد الله هو ابن نيار، عبد الله بن نيار لأن قالوا أنه يزيد، فعبد الله بن يزيد إيش؟ عن عبد الله بن يزيد إيه؟
عن نيار،
نعم هو عن عبد الله بن نيار، يعني كلمة يزيد وكلمة عن هذه يعني زائدة.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عروة بن الزبير،
عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم الحديث هذا من طريق مالك عن فضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار، عن عبد الله ابن نيار.
يقول ألم يتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة أن يقاتلوا معه من يحارب المسلمين في المدينة؟
نعم، وهذا من الاستعانة، يعني من يهجم عليهم لا أن يذهبوا معهم.
نعم. هذا سؤاله يقول أليس استعمال أسلحتهم الحربية والطائرات من باب الاستعانة بهم؟
لا، هذا لا يقال أنه من الاستعانة بهم، لأن السلاح يعني كان المسلمون يأخذونه منهم، يعني ما كانوا يصنعون الأسلحة، وإنما كان في الغالب أن سلاحهم من الكفار ومن الغنائم التي يغنمونها، فهم يأخذون سلاحهم منهم ويقاتلونهم بسلاحهم. يعني كون أنهم يشترون السلاح منهم أو أنهم ينتصرون عليهم ويأخذون السلاح منهم ثم يقاتلونهم بسلاح شروه منهم أو غنموه منهم، هذا ليس من قبيل الاستعانة بهم.
قال رحمه الله تعالى باب الخديعة في الحرب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
ثم ذكر الخديعة في الحرب، والمقصود بالخديعة يعني الشيء الذي فيه إيهام للعدو بقوة المسلمين وب يعني شجاعتهم ونشاطهم ويعني قدرتهم على يعني مقاومة الأعداء، يعني وإن كان فيهم شيء من الضعف فإن هذا يعتبر من الخديعة. وهذا مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في عمرة القضاء وكان المشركون جلسوا في من وراء الحجر في الجهة الشمالية من الكعبة، وكان يتحدثون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب وهنتهم حمى يثرب، فالله أسمع نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام منهم فأمر أصحابه بأن يرملوا يرملوا في الأشواط في الأشواط الأول، يعني أمرهم أن يرملوا، فكان وأمرهم إذا كانوا بين الركن والحجر الركن اليماني والحجر الأسود بأن كانت الكعبة تحجب بينهم وبين الكفار أن يعني يمشوا، يعني حتى يعني يصير عندهم شيء من الراحة أو شيء من يعني الاستراحة يعني من 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 هذا الرمل، لأن الرمل يعني فيه مشقة عليهم، فأمرهم بأن يفعلوا. وهذا من الخديعة، هذا من أمثلة الخديعة، يعني يكونهم يرونهم قوتهم وإن كان معهم شيء من الضعف وإن كان عندهم شيء من الضعف، ولهذا أمرهم بأن يمشوا إذا كانوا وراء الكعبة في المكان الذي تسترهم الكعبة أو تحول الكعبة بينهم وبين الكفار. وكذلك أيضا من الخديعة أو من التورية، يعني مثل ما كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة فإنه يوري بغيرها، يعني حتى لا يظهر الخبر ويصل إلى الكفار فيستعدون. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى، فكان إذا كان يريد أن يذهب إلى جهة الجنوب يسأل عن الطرق من جهة الشمال، فالذي يسمع مثل هذا السؤال يظن أنه سيذهب شمال، وهذا ثورية، هو يريد الجنوب ولكنه يسعى عن طرق اللي من جهة الشمال، فيعني فهذا في ثورية، يعني حتى لا يصل الخبر إلى الكفار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعد لغزوهم، إلا في غزوة تبوك فإنه أعلن في الناس أنه يعني أنه سائر إلى الروم بغزوهم، وأمر الناس واستنفر الناس لأن المسافة بعيدة والصيف حار والظهر قليل، فكان لابد من إعلام الناس وأيضا استنفار، فيعني هذا من الخديعة. والخديعة تسوق يعني إظهار العدو شيء يعني يدل أو يفهم من قوة المسلمين، هذا أمر مطلوب، لكن لا يجوز أن يكون في ذلك نقض لعهد وأن يترتب على ذلك يعني نقض العهود التي بينه وبين الكفار يعني بالخديعة، وإنما تكون في شيء يعني إظهار قوتهم وإظهار نشاطهم وإظهار أن عندهم الاستعداد حتى يخافهم الكفار وحتى يرعبهم الكفار يحصل لهم الرعب منهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يونس بن بكير
وهو
صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه
نعم.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن يزيد بن رومان
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى الحديث الأول
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن يونس بن بكير عن مطر بن ميمون
وهو
متروك رجله ابن ماجه.
نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس.
عكرمة هو ابن عباس ثقة رجل أصحاب كتب عن ابن عباس. والحديث هذا الحديث الذي قبله الأول فيه تدريس محمد إسحاق وهذا فيه هذا المتروك، لكن الحديث جاء من عن جماعة من الصحابة وهو في الصحيحين وفي غيرهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المباردة والسلب.
قال والسلب،
السلب ما يطلق على المأخوذ؟
لا، هو الذي يؤخذ من الذي يقتله الإنسان، إذا قتل إنسانا فله سلبه، يعني الشيء الذي عليه من الثياب ومن السلاح، هذا قال سلب.
وأما نفس الفعل
يعني لا شك أنه أخذ، لكن الشيء الذي يباح والذي يحل هو السلب.
قال رحمه الله تعالى: باب المباردة والسلب. قال حدثنا يحيى بن حكيم وحفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا قال وحدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبانا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هشام الرماني قال أبو عبد الله هو يحيى بن الأسود عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم: لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى قوله: إن الله يفعل ما يريد، في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة اختصموا في الحجج يوم بدر.
ثم ذكر يعني باب المبارزة والسلب. المبارزة يعني مبارزة يعني بعض المسلمين لبعض الكفار، يعني حتى يعني يظهر من يغلب، وهذا قد حصل كما جاء في هذا الحديث أن ثلاثة من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بارزوا ثلاثة من المشركين يعني يوم بدر، وهم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعتبة بن الحارث بن عبد المطلب عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فهؤلاء كلهم من أهل البيت ومن قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، عمه واثنين من أبناء عمامه، لأن عم حمزة بن المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه، وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عمه، فثلاثة من أهل البيت بارزوا ثلاثة من المشركين، فيعني ونزلت فيهم يعني هذه الآية. والآية كما هو معلوم هي عامة تشمل يعني مثل هذه الحالة وغيرها، لأن المقصود بها المؤمنين والكافرين، يعني اختصموا في ربهم يعني المؤمنون والكفار. ثم ذكر بعد ذلك يعني بقية الآية، وأن يعني بيان ما حصل للمؤمنين وما حصل للكافرين، وقال في آخرها إلى قوله إن الله يفعل ما يريد. وهذه الزيادة هي يعني خطأ، لأن إن الله يفعل ما يريد ليست هي تابعة لهذه الآية، وإنما هي في آية سابقة قبلها بعدة آيات. فهذا يعني جاء في سنن ابن ماجه، وفيه يعني هذه الزيادة التي خطأ. والكتب الأخرى التي أوردت يعني القصة وأوردت الحديث ليس فيها هذه الزيادة، ويمكن أن تكون يعني خطأ من بعض النساخ الذين نسخوا السنن، فإن هذه الآية هي بلا شك يعني ذكرها خطأ، لأنه ليست هذه الآية أو هذا الذي ذكر أنه تابع لهذه الآية أو أنه بعدها، وإنما هو قبلها بآيات. الله يفعل ما يريد هذه سبق أن تقدمت بآيات، فهذا جاءت في سنن ابن ماجه، ولكن الذين خرجوا الحديث يعني في غير ابن ماجه ما أتوا بهذه الجملة، وعدم ذكرها هو الصحيح، وذكرها خطأ بلا شك، لأنها ليس هذا محلها، لأنها ليست بعد هذه الآية، فذكرها خطأ. نعم.
اختصموا في الحجج يوم بدر،
يعني أنهم تكلموا يعني في المخاصمة ويعني فيما بينهم فيعني من ناحية دين المسلمين والدين الذي عليه الكفار. نعم.
اختصام ولا مبارزة هي أصلا؟
لا المبارزة حصلت لكن فيه كلام يعني قالوا أن فيه كلام يعني مع المبارزة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم
هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
وحفص بن عمرو
هو
ثقة أخرج أبو داود فضائل الأنصار وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
حا قال وحدثنا محمد بن إسماعيل
هو صدوق أخرج له
ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الرماني
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي مجلد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قيس بن عباد
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن أبي ذر
أبو ذر جندب بن جناد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي العميس وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه.
ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قتلت رجلا من الكفار فنفلني النبي صلى الله عليه وسلم سلبه, يعني سلبه هو ما عليه من الثياب والسلاح, يعني واختلف في الدابة هل هي تكون تابعة للنفل أو غير تابعة, وأما ما كان عليه من الثياب فهذا يعني هو سلبه لأنه يسلبه إياه ويستخرجه منه ويسمى هذا المعقول سلبا. وقال نفلني يعني أعطاه إياه خارج عن الغنيمة لأن زيادة عن نصيبه من الغنيمة, لأن التنفيل هو شيء خارج عن الغنيمة وزائد عن الغنيمة يعني فأعطاه سلبه. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن أبي العميس
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
وعكرمة بن عمار
وهو
صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن هياس بن سلم بن الأكوع
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي
أبو سلم بن الأكوع هياس بن رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين.
وهذا مثل حديث أبي ذر المتقدم حصل لأبي قتادة مثل ما حصل لأبي ذر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين. نفله يعني أعطاه إياه زيادة على نصيبه من الغنيمة, هذا هو التنفيذ, ويعني لا نفله سلبه. نعم. فهذا مثل ما حصل لأبي ذر تماما. نعم.
مثل ما حصل
لأبي ذر هو لأبي ذر اللي راه
سلمة
هي الحديث, يعني أبو ذر سلمة وسلمة اللي راه سلمة الأكوع يعني حصل لسلمة اللي حصل لأبي قتادة مثل ما حصل لسلمة الأكوع, يعني كل منهما نفل سلب من قتله. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح
صدوق أخرج حديثه أبو داود
وابن ماجة.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
وهو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر بن كثير بن أفلح
عمر ولا عمر
عمر.
نعم. وهو
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
هذا عمر
عندي عمر بن كثير بن أفلح ويقال له عمر.
أيوة
الترجمة
أي أخرج له
أصحاب الكتب إلا بالماء إلا النسائي فأخرج له في مسند مالك.
هذا في ترجمة عمر تقريب
في عمر ابن كثير بن أفلح قال ويأتي في عمر.
أيوة
ثم هناك ذكره بعمر.
نعم هناك ذكر روى له
ابن ماجه
ابن ماجه فقط. وهذا هو الذي ذكر في تحفة في تهذيب الكمال لأنه قال روى له ابن ماجه روى له ابن ماجه وما ذكر غيره معه. نعم
عمر بن كثير بن أفلح المكي ويقال عمر. قال لا بأس به وكان مرموز له بدال سين.
إيه ما أدري لعله يعني لأنه جاء بلفظ عمر وأنه عند دال سين بلفظ عمر ولكنه بلفظ عمر يعني عند ابن ماجه. وفي تهذيب الكمال رمز له مش رمز نص يعني كعادته في آخر الترجمة أنه يذكر من خرج لهم من الذين خرجوا لصاحب الترجمة من الأئمة الستة فإنه قال روى له ابن ماجه.
عن أبي محمد مولى أبي قتادة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم
عن أبي قتادة
أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلب.
ثم ذكر هذا الحديث العام الذي يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلب يعني وهذا اختلف العلماء في معناه هل المراد به أن كل من قتل له السلب أو أنه إذا قال الإمام أو القائد الجيش من قتل قتيلا فله سلبه فإنه يكون له يعني أنه إذا كان في الجيش وقال من قتل قتيلا فله سلبه يكون له سلبه لكن من قتل قتيلا فله السلب مطلقا يعني الأصل أن هذا يكون من الغنائم لأن كل ما يحصله الإنسان وكل ما يحصل يتبع الغنائم لكن ومن العلماء من قال ذلك بأنه أن كل من قتل له السلب لكن بعض أهل العلم قال إن هذا يعني إذا قاله أمير الجيش فإنه كل من قتل قتيلا فله سلبه وإن لم يعني ينص على شخص معين. نعم
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي مالك الأشجعي
وهو ثقة أخرج له
خالي تعليق المسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن نعيم بن أبي هند
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود في المراسيل الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن سمرة بن جندب
وهو غير مسمى وقيل يحتمل يكون سليمان وهو مقبول
أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن أبي سمرة بن جندب
جندب ابن عبد الله
سمرة بن جندب
سمرة بن جندب. نعم سمرة بن هنا الصحابي. نعم أخرج أصحاب الكتب.
قلنا أن السلب ما على القتيل
من اللباس والسلاح
يعني إذا يأخذ ثيابه يجرده.
نعم إيه يعني يترك يعني يترك عليه الشيء الذي يواري عورته.
قال رحمه الله تعالى باب الغارات والبيات وقتل النساء والصبيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والصبيان قال هم منهم.
ثم ذكر باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان. قتل الصبيان لا يجوز في الحرب، وقتل النساء كذلك لا يجوز إلا إذا كنا يعني مشاركات، يعني فإنهن يقتلن كما يقتل الرجال، وإلا فإن الأصل أنه لا يقتل لا الصبيان ولا النساء، ويكون سبيا، يكون يعني يكون من السبي. والبيات يعني هو تبييت في الليل، والغارة هي الانقضاض عليهم مباغتة. وهذا فيما إذا كان سبق يعني دعوتهم، أما أن يبيتوا وهو لم يسبق أن يدعوا فإن ذلك غير سائغ. وإذا حصل التبييت والغارة ثم حصل لبعض الأطفال أو بعض النساء تبعا للكفار فإن ذلك يعني لا محذور فيه، وإنما محذور أن يقصدوا بالقتل، يعني كون الإنسان يتعمد قتلهم. أما أن يعني يرسل يعني سهام يعني من بعد ويكون يعني بينهم نساء ثم أو صبيان ثم يصيبهم ذلك فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به ولا محذور منه، وإنما محذور أن يقصدوا وأن يتعمد قتلهم يعني وهم غير مقاتلة. أما النساء إذا كنا مقاتلات فإنهن يقتلن كما يقتل الرجال. كما ورد حديث صعب بن جثامة الليثي قال
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار.
من أهل الدار المقصود به أهل الدار المحلة والقرية، لأن ليس المقصود به بيت الدار اللي هو بيت، وإنما المقصود بذلك المحلات مثل ما جاء في دور الأنصار، دور آل فلان ودور آل فلان، وفي كل دور الأنصار خير. المقصود بالدور المحلات والقرى، يعني ليس المقصود بها الدار اللي هي مسكن يعني عائلة واحدة، فإن المقصود بذلك هو المحلات التي يدخل تحتها بيوت كثيرة ومساكن عديدة. نعم. قال
يبيتون فيصاب النساء والصبيان،
يعني قال هم منهم، يعني أنهم تبع لهم، يعني أنهم ما كانوا مقصودين، وإنما أصابهم يعني شيء بسبب يعني أنه شيء أرسل على الكبار فأصاب الصغار. أما إذا كان الصغار متميزين والنساء متميزات فلا يجوز قتلهم، لأن السنة جاءت بالنهي عن قتل النساء والصبيان.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري.
الزهري محمد المسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عبد الله
بن عتبة يروي عمان
عن ابن عباس.
نعم، هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة.
الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبانا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد رسول الله صلى الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا ماء لبني فزارة فعرسنا حتى إذا كان عند الصبح شننا عليهم غارة، فأتينا أهل ماء فبيتناهم فقتلناهم تسعة أو سبعة أبيات.
وهذا يعني وهذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنهم قال غزوا يعني هوازن مع أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني أتوا إلى أهل ماء فقتلوهم، وكانوا أهل سبعة أو تسعة أبيات، يعني أنها محلة، يعني ليس المقصود بها يعني أنها هو مثل ما تقدم يعني يبيت أهل الدار، يعني أهل المحلات أو يعني التي هي تعتبر مساكن مجتمعة يعني يكون فيها عدد من الناس. وهنا ذكر تسعة أو سبعة أبيات وهي تعتبر محلة أو تعتبر دار لهؤلاء القوم، أي محلة وقرية لهؤلاء الذين بيتوهم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي رأى امرأة مقتولة في الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان، لأن النساء في الغالب أنهن غير مقاتلات والصبيان كذلك، وإنما يكون سبيا فلا يقتلون وإنما يسترقون. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر.
عثمان بن عمر هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل، ثم قال لرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول لا تقتلن ذرية ولا عسيفا.
ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن
حنظلة الكاتب.
عن حنظلة الكاتب، وحنظلة الكاتب هذا حنظلة من ربيع، ويقال له الكاتب لأنه كان من كتاب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا يلقب الكاتب، يعني أنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. قال غزونا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس
قال غزونا مع رسول الله عليه وسلم فمررنا بامرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، يعني أحاطوا بها فالرسول فأفرجوا، يعني فتحوا يعني هذا الزحام أو هذا الدائرة التي حصلت، يعني تأخر بعضهم حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كانت هذه لتقاتل، وكان خالد بن الوليد قد سبقهم، وكأن هذا قد حصل من خالد ومن معه، فأرسل إلى خالد وقال لا تقتلوا الذرية ولا العسيف. العسيف يعني هو الأجير الذي يستأجر لحفظ الإبل أو لحفظ المتاع وليس من المقاتلة، فإنما يقاتل المقاتلة، وأما من كان مستأجرا ليقوم بحراسة الإبل أو لحفظها فإنه لا يقتل، لأنه إنما يقتل المقاتلة، والذي لا يقاتل لا يقتل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي الزناد.
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المرقع بن عبد الله
وهو
صدوق أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن حنظلة الكاتب
أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو بكر بن أبي شيبة يخطئ الثوري فيه.
هذا الإسناد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال
الإسناد الأول ذراع.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن حنظلة الكاتب.
نعم. وبعدين الثاني.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع.
ثم ذكر هذا قال نحوه. وفي الإسناد الأول أن الصحابي أو أن الراوي هو حنظلة الكاتب الحنظلة بن الربيع. وفي الإسناد الثاني أن الصحابي هو رباح بن الربيع أخو حنظلة. ويعني وقيل أن ذكر حنظلة وهم، وأن الصواب إنما هو أخوه رباح الذي يعني يروي عنه حفيده المرقع. ولهذا قال يعني يخطئ فيه سفيان, يعني لأنه ذكر حنظلة, لأنه ذكر في لسان حنظلة فقال يخطئ فيه سفيان.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن قتيبة.
قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهنا يعني جاء ذكر قتيبة في شيوخ ابن ماجه, وابن ماجه هو الرجل الوحيد من أصحاب الكتب الستة الذي ليس قتيبة شيخا له, وإنما يروي عنه بواسطة, لأن الخمسة الباقين البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي هؤلاء قتيبة شيخ لهم يروون عنه مباشرة وبدون واسطة. أما ابن ماجه فإنه يروي عنه بواسطة فليس من شيوخه ولكنه من رجاله وليس من شيوخه. وأما الباقون فقتيبة من شيوخهم, وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن المغيرة بن عبد الرحمن
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع
أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التحريق بأرض العدو. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى, فقال ائت أبنى صباحا ثم حرق.
ثم ذكر باب التحريق, باب التحريق في أرض العدو.
نعم,
باب التحريق في أرض العدو. ذكر حديث أسامة بن زيد قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال ائت أبنى فحرق, يعني يحرق يعني زروعهم أو نخيلهم. لكن الحديث في إسناده صالح ابن الأخضر وهو يعني متكلم فيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة عن وكيع عن صالح بن أبي الأخضر
هو
ضعيف يعتبر به خير أصحاب السنن.
نعم.
عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد.
أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
أبنى
مكان موضع يقال له أبنى.
عند أبي داود في رقم 2617 أن أبا مسهر قال هي يبنى فلسطين. وقال المحشي على معالم السنن أبنى بضم الهمزة موضع من بلاد فلسطين بين عسقلان والرملة, وتنطق اليوم يبنى بالياء كما قال أبو مسهر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة, فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة الآية.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرق يعني نخل بني النضير.
حرق نخل بني النضير وقطع
نخل يعني قطع بعض النخل وحرق بعضه, وقال وهي البويرة, وهي من يعني نخيل بني النضير وهم من اليهود. وذكر الآية يعني ما قطعتم من لينة أو تركتموها, واللينة فسرت بأنها النخل عموما, وقيل إنها فسر بما عدا العجوة نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح
المصري ثقة أخرج حديث مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وفيه يقول شاعرهم: فهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة هذا البيت من الشعر، وهو لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وقوله شاعرهم يعني شاعر المسلمين.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن عقبة بن خالد
وهو
صدوق لأصحاب الكتب. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
سرات بني لؤي
يعني بني لؤي يعني اللي هم قريش،
مع أن الحريق
السرات والسرات هي يعني المقصود جمع سري وهو سيد، السرات هم السادة، لا يصبح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إلى جهالهم سادوا.
لكن التحريق كان لبني النضير.
نعم، لكن هؤلاء هم اللي حرقوا بني لؤي.
فهان على سرات بني لؤي حريق
يعني هان عليهم أن يحرقوا.
ممكن ما يكون المعنى آخر، يقول قال حسان: ذلك تعييرا لقريش، لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد وأمروهم به، وعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم.
من يقول هذا؟
هذا نقل أحد أرسل أحد الأخوة عن الحافظ بن حجر في الفتح.
ما أدري، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا بإذنه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: باب فداء الأسرى. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه هوازن. قال رحمه الله تعالى: باب فداء الأسرى. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه هوازن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفلني جارية من بني فزارة من أجمل العرب عليها قشع لها، فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: لله أبوك، هبها لي. فوهبتها له، فبعث بها، ففادى بها أسارى من أسارى المسلمين كانوا بمكة.
ثم ذكر باب فداء الأسارى، وهي أن الأسارى إذا كانوا بيد المشركين فإنهم يخلصون بفدائهم بمن يقابلهم يعني من النساء أو الرجال، أو كذلك بدفع مبالغ لاستنقاذهم من أيديهم وتخليصهم من أسرهم. فأورد حديث سلمة بن الأكوع أنه غزا مع أبي بكر هوازن، وأنه نفل جارية من أجمل النساء، وأنها كان عليها يعني عليها
قشع،
وقيل أن القشع هو يعني لباس من جلد، وقيل أنه فرو يعني قلق. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لله أبوك، يعني هبها لي، لأنه يريد أن يفادي بها يعني أناسا من المسلمين عند المشركين، فوهبها له فأرسلها في مقابل الفداء أو مفاداة بعض الأسرى الذين كانوا عند الكفار. وقول يعني نفلني يعني أنها يعني شيئا خارجا عن الغنيمة، يعني التنفيل هو ما كان خارجا عن الغنيمة، ولعله خص بذلك يعني لسبب من الأسباب، مثل أن يكون يعني كونه أبلى بلاء حسنا، أو كونه حصل منه يعني شيء يقتضي أن يميز وأن ينفل يعني شيئا يعني ثمينا نفيسا، فنفل هذه الجارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نفلني، قال هبها لله أبوك، يعني معنى لله أبوك هذه كلمة يعني فيها يعني مدح، يعني لله أبوك الذي أتى بمثلك، لله أبوك الذي أتى بمثلك، يعني فهو مدح وثناء. فأعطاها إياه فأرسل بها عليه الصلاة والسلام ليفادى بها بعض الأسرى من المسلمين عند الكفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهبت فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب
ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون،
يعني ما أحرز العدو من المسلمين بأن أخذ العدو شيئا من المسلمين ثم ظهر عليهم المسلمون، فإن هذا الذي أحرزوه هو خاص ببعض المسلمين يرجع إليه. وابن عمر رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني الكفار أخذوا فرسا له، ذهب فرس فأخذه الكفار، ولما يعني غلبوهم وانتصروا عليهم أرجع إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفرس فرسه ومعروف بعينه أنه لفلان، ولكن الكفار أخذوه، فإذا ظهر المسلمون على الكفار فإنه يرجع إلى صاحبه الذي كان يملكه، ولا يقال أنه غنيمة لأن صاحبه من المسلمين معروف فأرجع إليه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه كان له غلام أبقى إلى الروم، يعني شرد وذهب وكان لحق بالروم، فلما انتصر عليهم المسلمون أعاده خالد بن الوليد إلى ابن عمر لأنه هو مالكه وهو صاحبه. فهذا يدل على أن ما أحرزه الكفار من المسلمين ثم غلب المسلمون عليهم فإنه يرجع إلى صاحبه، يعني صاحب المال الذي أحرزه الكفار فإنه يعاد إلى صاحبه المسلمين لأنه حقه. فيعني فهذه قصة فيها يعني رد فرس إلى ابن عمر له، قال يعني أخذه المشركون ثم أعيد إليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عبد غلب أو لحق بالروم فلما انتصر عليه المسلمون أعاده خالد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من أخذ له مال من المسلمين، أخذ الكفار له مال، أخذ الكفار مال واحد من المسلمين أو واحد من المسلمين ثم انتصر المسلمون عليهم فإنهم يرجعون إلى صاحب المال ماله ولا يعتبر من الغنيمة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
باب الغلول.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: ما يحدث الآن من الزلازل في منطقة العيص هل يعتبر من النوازل ويشرع له القنوت؟
ما أدري هل يعني حصل فيه أضرار وحصل فيه يعني، لأن الهزات أحيانا يحصل هزات ولا يحصل لها ضرر. فإذا كثرت الزلازل و يعني تتابعت نعم يشرع لها القنوت بأن يخلصهم الله عز وجل من يعني هذه الأضرار.
السؤال الثاني يقول: هل الخلاف في صلاة الخسوف والكسوف لغير الخسوف والكسوف هل هو خلاف معتبر؟ الخلاف في صلاة الكسوف والخسوف لغير الخسوف والكسوف هل هو خلاف معتبر؟ فهل تجوز الصلاة على هذه الصفة، صفة الكسوف، الكسوف للزلازل والبراكين؟
لا، ما يصلى صلاة يعني للزلازل، وإنما يعني القنوت إذا قنت يقنت في الفرائض، مثل ما يقنت الناس في النوازل عندما يحصل أمر يحل بالمسلمين ويقنتون له. أما الصلاة لا يصلى.
إذا تترس الكفار بالصبيان أو بأسار المسلمين، هل يجوز قتلهم لأجل الوصول للكفار؟
نعم، إذا كان ما فيه السبيل إلا هذا، يعني إذا كان يعني أمكن يعني تأخير المباغتة أو تأخير الاقتتال، يعني حتى يعني يسأموا وحتى يملوا، فإنه لا. وإما إذا كان أنهم يرموا المسلمين ولكنهم متترسون، فإنهم يرمون، يرمون الكفار، يعني لا يتركونهم يقتلونهم لأنهم يعني جعلوا بينهم صبيان أو أمامهم صبيان أو أحد من المسلمين، يعني وهم يرسلون ويقتلون المسلمين ثم يتركونهم حتى يستأصل المسلمين. نعم.
يقول: أنا تاجر الأحذية الرياضية، وهذه الأحذية ذات ماركة عالمية يوجد لها شركات خاصة، وأنا أتاجر في المقلد لهذه الماركات من شركات أخرى، والناس يعرفون هذا التقليد وهم يرغبون في المقلد لرخص ثمنه، فما حكم بيع هذه البضاعة؟
المناسب أنك تبحثك عن تجارة أخرى غير هذه التجارة التي هي لهو ولعب.
هل يجوز قتل نساء وأطفال الكفار والمدنيون منهم عند وقوع احتلال واستيطانهم لأرض من أراضي المسلمين بحجة أنهم حربيون محتلون؟
لا، النساء ما تقتل، النساء لا تقتل والصبيان لا يقتلون.
يقول: متى يكون أخذ السلب؟
يعني يكون إذا يعني نفله المسؤول عن الجيش، يعني فيأخذ من أعطي إياه، أو يعني أو أنه حصل لفظ عام: من فعل كذا فله كذا، من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا حصل يعني إذن عام أو حصل تنفيل خاص فإنه يؤخذ السلب في هذه الحالتين.
يقول: إذا كان السلب يؤخذ بعد الحرب فكيف يتميز؟
يعني هذا إذا كان أنه نفسه أخذه، لأنه أخذه وحازه على اعتبار أنه يعني سيكون من الغنيمة أو يكون له، فيتميز بكونه مع القاتل بحوزة القاتل. لكن هل يكون له أو لا يكون؟ إن نفل إياه بقي معه، وإن اعتبره من الغنيمة يسلمه ويضم إلى الغنيمة.
وهل يقبل قول كل من ادعى القتل؟
إذا قبله الوالي فإنه ينفله.
عمر وعثمان رضي الله عنهما شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة عندما قال لأحد: أثبت أحد، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان، وهما قتلا من غير جهاد، فأي أنواع الشهداء هما؟
كما هو معلوم يعني ليسوا شهداء معركة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني مثل الشهداء الآخرين، لكن لهم أجر الشهادة، وإلا فإنهم يغسلون ويصلى عليهم لأنهم ما قتلوا في المعركة.
لكن اللي مر معنا يعني مثلا الحارق، المطعون، الغارق، هم الآن
يعني حصل قتل لكن ليس في معركة، كل من هو قتل مظلوما
وعليهم